الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا هو النداء الثالث في هذه النداءات المتوالية من سورة الأنفال، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهنا جاء النداء يا أيها الذين آمنوا، ثم جاء الشرط بعد ذلك: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله، وهذه إن شرطية. بدأ الله تعالى النداء بيا أيها الذين آمنوا، ويا أداة النداء، وأي تفيد التنبيه، يا أيها الذين آمنوا، وهذا حث لهم على الفعل وإغراء، وأيضا فيه فائدة أخرى أن من لم يمتثل هذا الأمر فقد نقص إيمانه. فقال الله تعالى: إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وتأملوا معنى التقوى في هذه السورة، فقد ذكر التقوى في أولها، ذكر في وسطها، وذكر هنا، وسيذكر آخر السورة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن التقوى معنى تكرر في هذه السورة كثيرا، وأمر الله تعالى في كتابه باتقائه وباتقاء النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وباتقاء الشرك، وباتقاء المعاصي، وباتقاء الظلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير من حيث لا يحتسب. إذن التقوى أيها الإخوة في القرآن كلمة تكررت كثيرا ولها ثمرات كثيرة، لو أردت أن تجمعها لفعلا وجدت مادة كبيرة في هذا المعنى اللي هو التقوى. كلمة التقوى في القرآن، وبعضهم جمع بحثا في هذا التقوى في القرآن الكريم، صفات المتقين مثلا، ثمرات التقوى من خلال القرآن، معنى التقوى، الأمر بالتقوى في القرآن، مرة يقول اتقوا الله، مرة يقول اتقوا النار، مرة يقول اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ففي هذا معنى، في هذا المعنى أن العبد ينبغي في هذا الحال أن يكون دائما التقوى لرب العالمين بما ذكر هنا، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا. التقوى أصلها من وقى، أصلها من وقى، يعني أنت تتقي شيئا. اتق الله يعني اتق غضبه، اتق عذابه، اتق عقابه، اتق صفات الجلال، اتق صفات الجلال، اتق غضبه سبحانه. إذن اتق، اجعل بينك وبينه وقاية، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذه هي التقوى أيها الأخوة، هذه حقيقتها. كما قال طلق ابن حبيب رحمة الله عليه، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى. وإذا أردت أن تنظر إلى عمر الجبل العظيم الطود الشامخ، إذا أردت أن تنظر إليه ينتفض كأنه عصفور صفقته الرياح، فقل له: يا عمر اتق الله. إذا أردت أن تنظر إليه كذلك، قل له: يا عمر اتق الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي كان يخلو بنفسه ويقول: يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله، لتتقين الله أو ليعذبنك الله. وطبعا لا شك أن هذه الوصية هي خير وصية يوصي بها بعضنا البعض، أن نوصي بعضنا بالتقوى، هذه خير وصية، هذه أفضل وصية. لماذا؟ لأن هذه الوصية من الله رب العالمين للناس أجمعين ولعباد الله المؤمنين، وللسابقين واللاحقين بل ولسيد المرسلين. هذه الوصية من رب العالمين للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وللمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وللسابقين واللاحقين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولسيد المرسلين يا أيها النبي اتق الله. فإذن هذه وصية عظيمة، خير ما يوصي به ما يوصي بعضنا بعضا بأن يقول بعضنا لبعض اتق الله. قال عبد الله بن مسعود: حسب امرئ من الشر أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له عليك بخاصة نفسك، خليني وربي. بحسبه من الشر أن يقول له أخوه اتق الله فيقول خليني وربي عليك بخاصة نفسك، يعني ما لك ولي، لماذا تقول لي لماذا تقول لي اتق الله؟ إذن يا أيها الذين آمنوا، الآن هذه ثمرة من ثمرات التقوى اللي هي كثيرة تجمعها أنت في القرآن، وأن الله مع المتقين، المعية الإلهية هذه فائدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فائدة أخرى، يرزقه من حيث لا يحتسب، فائدة ثالثة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فائدة رابعة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فائدة خامسة. وهكذا تعد في فوائد التقوى من خلال القرآن ثمرات من كان تقيا، ومن كان تقيا عاش نقيا، من كان تقيا عاش نقيا. فلذلك هذه ثمرة هنا في الآية، يقول إن تتقوا الله، هذه جملة شرطية، وطبعا أسلوب الشرط عبارة عن أداة شرط تربط بين جملتين، الأولى تسمى فعل الشرط والثانية تسمى جواب الشرط. أداة الشرط هي تربط بين جملتين، الأولى تسمى فعل الشرط والثانية تسمى أداة جواب الشرط. وأحيانا هنا أداة الشرط أحيانا تجزم فعلين، مثل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا جواب الشرط، ويكفر عنكم سيئاتكم، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وأحيانا تأتي هذه جواب الشرط أحيانا يأتي مقترنا بالفاء، وهذا كثيرا، قل مثلا إذا كان جواب الشرط جملة اسمية فعند ذلك يأتي مقترنا بالفاء، كما قال الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وإذا جاء مقترنا بالجملة الطلبية مثل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فاستمعوا هذه فاء. وإذا كان يقولون إذا كان منفيا جواب الشرط موضع نفي، قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فما سألتكم، هذه جاء جواب الشرط مقترنا بالفاء لدخول الماء النافية، فما سألتكم من أجر، إلى غير ذلك. أو أيضا إذا جاء مسبوقا بقد: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجاء جواب الشرط بالفاء. هنا لا، ما جواب الشرط، ما جاء جواب الشرط بالفاء، بل جزمت فعلين هنا، فقال إن تتقوا الله، ما قال فيجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن هنا ثمرة التقوى إن تتقوا الله، هذه الثمرة المذكورة، قال يجعل لكم فرقانا. طيب ما هو الفرقان الذي يجعله الله لكم؟ ما هو هذا الفرقان؟ كلمة الفرقان أيها الإخوة في القرآن الكريم أصلها، يعني أصلها في اللغة، أصلها الفرق والفصل بين الشيئين أو الأشياء. الفرقان أصله الفرق والفصل بين شيئين أو أشياء، كل ما كان فارقا بين شيئين أو أشياء يسمى فرقان. طبعا فرقان هنا صيغة مبالغة من الفرق، على وزن فعلان، فرقان مبالغة من الفرق. يقال الفرقان هو الصبح الذي يفرق بين الليل والنهار. القرآن سمي إيش؟ فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لماذا سمي القرآن فرقانا؟ لماذا؟ قالوا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، وبين العدل والجور، وبين الخير والشر، يفرق القرآن الكريم. والفرقان كذلك النصر، سميت غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأنه فرق فيه بين الحق والباطل فكان النصر. طب هنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقال بعض العلماء الفرقان هو نور العلم الذي يلقيه الله في نفس المؤمن، فيفرق المؤمن بين الحق والباطل ويصل إلى المعرفة الصحيحة. نور العلم الذي يقذفه الله في نفس المؤمن يفرق فيه بين الحق والباطل وبين الخير والشر، اللي هي الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فيقول العلماء التقوى هي الشجرة والفرقان هو الثمرة. إن تتقوا الله شجرة التقوى وثمرتها يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله هذه الشجرة والثمرة يجعل لكم فرقانا. وهنا يجعل لكم فرقانا من الهداية ومن المعرفة ومن انشراح القلب، كما قال ابن عاشور، من الهداية ومن المعرفة ومن الرضا ومن انشراح القلب ومن إزالة الحقد والغل والحسد بينهم، ومن المكر والخديعة وذميم الأخلاق، إزالة كل ذلك بقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك بعض العلماء لما ذكروا أن هذا فعلا نور العلم، لأن العلم أيها الإخوة له نور، في فرق بين العلم الذي فيه تلقي المعلومات وبين العلم الذي هو نور على صاحبه، الذي هو نور على صاحبه. العلم أيها الإخوة الشرعي إذا وجد محلا صالحا، إذا في محل صالح، قلب صالح للاستقبال بعيد عن المعصية، كان العلم بركة على صاحبه وأضاء قلب وحياة صاحبه، لأنه وجد محلا صالحا، كما قال الإمام مالك للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال يا شافعي، وقد رآه نجيبا، أول ما تتلمذ الإمام الشافعي من أول ما تتلمذ على الإمام مالك، قال يا شافعي إني أرى في وجهك نور العلم فإياك أن تطفئه بمعصية الله. إني أرى في وجهك يا شافعي نور العلم، إياك يا شافعي أن تطفئه بمعصية الله. وقالوا في وصف الشافعي رحم الله الشافعي، لقد كان عبقري الفؤاد متوقد الذكاء ناقد البصيرة، حتى قال كنت إذا في الكتاب إذا لقن المعلم صبيا الآية حفظتها من أول مرة، يعني إذا لقنه وهو صغير يحفظ الآية من أول مرة. قال وكنت أحفظ مما يملى علي عندما أفرغ من كتابتي، بمجرد أن يلقي الشيخ الدرس أول ما أنا أكتب خلاص أحفظه، يكون عقلي موضع النسخ لا صحيفتي ولا كتابي، إنما هو العقل موضع النسخ. هكذا ذكروا في الشافعي، وقالوا الشافعي كان إذا قرأ شيئا حفظه، وكان إذا سمع شيئا حفظه رحمه الله. هذا طبعا ليس أمر طبيعي، ليس أمر عادي، إنما هو نور العلم أيها الإخوة. الإمام البخاري رحمه الله لما يذكر له 100 حديث بأسانيد مختلفة خاطئة، فيعيد 100 حديث كاملة، الأسانيد الخاطئة يعيدها كاملة، ويذكر الأسانيد الصحيحة 100، وقد سمع الأسانيد الخاطئة من أول مرة. هذا نور العلم، أسانيد خاطئة يعني أسانيد خطأ، ومع ذلك حفظ الخطأ وألقى عليه من أول مرة وذكر الصواب. هذا ليس بأمر يعني يسير، إنما هو نور العلم، إنما هو نور العلم. لما يقال الإمام الدارقطني كتب كتاب العلل من حفظه، من حفظه كتب كتاب العلل من حفظه، هذه ليست سهلة. الآن أساتذة في الجامعات لا يستطيعون تفسير ربما كلام الإمام الدارقطني في كتاب العلل، وهذا كتبه من حفظه من حفظه، يعني ما رجع لكتاب. هذه آية من آيات الله. قال الإمام الشعبي رحمه الله عامر بن شرحبيل الشعبي قال: أقل شيء أحفظه الشعر، أقل شيء أحفظه الشعر، ولو شئتم أنشدتكم الشعر شهرا. يعني هذا أقل شيء أحفظه، أقل شيء أحفظه الشعر، ومع ذلك لو شئتم شهر كامل ما أتكلم إلا بالشعر، وهذا أقل شيء أحفظه. إذا ماذا يحفظ غير ذلك؟ قال: أقل شيء أحفظه الشعر، ولو شئتم أنشدتكم الشعر شهرا. وقال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظته، ما كتبت عن شيء على الهبر إلا حفظته. فذاكرتهم، هذا نور العلم أيها الإخوة، هذا نور العلم في محل صالح في تقوى. كان يقول الإمام سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فإذا استمع العبد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله، أفهمه الله ما يحب وجعل في قلبه نورا. إذا استمع العبد، هذه التقوى أيها الإخوة، إذا استمع العبد كتاب الله وسنة نبيه بنية صادقة على ما يحب الله، أفهمه الله ما يحب وجعل في قلبه نورا. هذا الإمداد الرباني لا شك أنه بالتقوى. هذا الفهم، يعني كثير من الناس عنده ربما علم، تعلم، سمع درسا، سمع خطبة، حفظ القرآن، لكن من الذي يعطى الفهم في العلم؟ الإمام البخاري رحمه الله بوب، قال: باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وليس أي إنسان ربما يقرأ الآية فيكون عنده البصيرة النافذة مثل ابن عباس، هذا الذي يسمى عند العلماء التفسير الإشاري الصحيح، التفسير الإشاري الصحيح. هذا ابن عباس اشتغل في تفسير إشاري باطل، ترى تفسير إشاري أنه ينقل الآية عن معناها الحقيقي، يصرف الآية عن معناها الأصلي، يصرف الآية عن معناها الأصلي، هذا تفسير باطل. لكن في تفسير إشاري صحيح، ومن الذين يستدلوا بالتفسير الإشاري الصحيح اللي هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. كيف تفسير إشاري صحيح؟ يقول: آية تشير إلى شيء، مثلا لما قالوا: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. لو جئت تفسرها تفسيرا نصيا تحليليا، أنه إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتح الله على المسلمين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس في الدين، فأنت أمرت بالتسبيح والاستغفار، هكذا الآيات، هذا ظاهرها. لكن في شيء اسمه الفهم في العلم، الفهم في العلم. ماذا فهم ابن عباس منها؟ قال: هي أجل رسول الله أعلمه الله إياه، أجل رسول الله. إيه، وين الأجل؟ ما فيها إنك ميت وإنهم ميتون، ما فيها وما محمد لرسول قد خلت من قبل رسول، فإن مات أو قتل، ما في هذا. فيها إذا جاء نصر والفتح، قال: هذا أجل رسول الله أعلمه الله إياه. وفعلا لما أبو بكر سمع مثل هذه الآيات، وسمع إن عبدا خيره الله بين أمر الدنيا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فهم ما وراء السطور إن صح التعبير. فإذا جاء نصر الله والفتح يقول: هذا أجل رسول الله. طب كيف؟ قال: إن الله تعالى يقول: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا دليل على اقتراب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره، لأنه قد اقترب أجلك، إنه كان توابا. حتى عمر لما سمع ذلك من ابن عباس قال: يا ابن عباس، والله ما أعلم منها إلا ما تقول. حتى أنا الذي قال النبي فيه في عمر في صحيح البخاري، قال: قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإن كان في أمتي منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، إذن الفهم في العلم، ابن عباس كان عنده الفهم في العلم، بعض الصحابة ما فهم هذه الآية. لذلك: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال بعض العلماء، وهذا من نفيس الكلام، قال: من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من علم بما من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذه التقوى. طبعا التقوى في العلم أنك إذا تعلمت شيئا تعمل به، فالذي يعمل بما يعلم يورثه الله علم ما لم يعلم، يعني يعلمه الله، يتولاه الله بعلم من عنده سبحانه وتعالى. فإذا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا علما، فرقانا نورا، فرقانا بصيرة، بصيرة. وهناك منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين اسمها منزلة البصيرة، وشرحناها في مدارج السالكين. فعلا وجدنا العجب إنه فعلا إنسان يرزق بصيرة. قال عثمان لما رأى رجلا: إني أرى أثر الزنا في عينيه. قالوا: أنبوة بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. قال: لكنها فراسة المؤمن. عمر رضي الله عنه على المنبر: يا سارية الجبل الجبل. كيف هذا؟ يا سارية الجبل الجبل. الله تعالى يفتح له من البصائر ويكرمه بالكرامات سبحانه وتعالى، يكرمه بالكرامات. كان العلماء أيها الأخوة يتفرسون. الفراسة تأتي بالتقوى. يقول شاه شجاع الكرماني، شاه شجاع الكرماني يقول: من عمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وكف بصره عن المحرمات وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة أبدا. من عمر باطنه بدوام المراقبة وعمر ظاهره باتباع السنة وكف بصره عن المحرمات وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة، يعني كان صاحب نظر ثاقب، كان صاحب نظر ثاقب. وهذا كأنه محمد بن حسن الشيباني والشافعي. قال إذا برجل قال: هذا ماذا يشتغل؟ نظروا إليه من بعيد. قال: هذا ماذا يعمل؟ ما عمله؟ فقال كأنه الشافعي واحد منهما، قال: هذا نجار. قال محمد الحسن الشيباني: قال: لا، بل هذا حداد. قال فجاء فاقتربوا لي، قال: يا هذا ماذا تعمل أنت؟ يعني ما عملك؟ هم ما شافوا لا ماسك عدة ولا أدوات ولا شيء. قال: هذا يتفرس فيه. قال: هذا نجار. قال: هذا حداد. قال فقال له: ماذا تعمل؟ قال: كنت نجارا وأنا أعمل اليوم حدادا. قال: كنت نجارا وأنا أعمل اليوم حدادا. فقالوا: فراسة، ليس علم غيب هذا. لكن أحيانا يرزق الإنسان بصيرة. ومن الفرقان أيها الإخوة الذي يرزقه الله لبعض العباد، من الفرقان أن الله تعالى يجعل رأيه مسددا. ترى بعض الناس موفق في اختياره في آرائه، تجد أن طالب نجح في التوجيه وتقي، الله يسدده لأي شيء يدرس في الجامعة، مسدد موفق، أنهى دراسك ويريد أن يتزوج، الله يجعل له فرقانا من يختار من البنات يتزوجون ويوفقه في زواجه، فرقانا في عمله يجعل له فرقانا في اختيار آرائه، كذا تجده مسددا. بسبب إيش؟ بسبب إن تتقوا الله. هذه الثمرة الأولى، يجعل لكم فرقانا. والثانية: ويكفر عنكم سيئاتكم. والثالثة: ويغفر لكم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.